إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم مع سنن الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل أن أبدأ اللقاء في شرح بعض الأحاديث الواردة في كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله، أود أن أشير إلى ما رأيته قبل أن أخرج عليكم في الشاشة مباشرة، وهو ما يدور الآن في ميدان التحرير من اعتصامات قائمة ومواجهات بين الإخوة وبين الأب وابنه وبين الابن وأبيه وبين أبناء البلد الواحد فيما هو معروف وقائم اليوم. في الحقيقة، هذه مسائل أعتقد أن أي عاقل لا يرضى بها. إن إيذاء أي مسلم من المسلمين أو لحوق الضرر به نتيجة مثل هذه الأفعال التي لا مبرر لها أمر ينبغي أن يكف عنه القائمون. لذلك أنا أنتهز هذه الفرصة بأن أوجه نداء لهؤلاء القائمين اليوم في الميدان: كفاكم، ارجعوا إلى أماكنكم، إن وضع البلاد اليوم لا تحسد عليه، إن هذا فيه قطع للسبيل، إن هذا فيه إيذاء للمؤمنين والمؤمنات، إن في هذا أمر عسير جدا على البلاد من جوانب مختلفة متعددة، جوانب سياسية، جوانب اقتصادية، جوانب أمنية، يجب أن نعقل ما نفعل وأن نزنه بميزان صحيح. أنا أقول هذا للبعض يظن أن بعض المشايخ أو أن مشايخ خلة الرحمة أو غير ذلك يؤلبون على الناس، هذا ليس بصحيح. ها نحن نعلم من منبر الرحمة ونخاطب وننادي الذين يفعلون هذه الأفعال بأننا لا نرضى عنها أبدا. أمس أزرت معي قناة الرحمة مداخلة في برنامج مع الشباب أثناء التواجد المكثف في ميدان التحرير، وسئلت سؤالا: هل ترى أن يعتصم القائمون الآن في الميدان؟ قلت لا، قلت هؤلاء أرادوا إبلاغ رسالة وقد وصلت وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك على كل واحد أن يرجع إلى مكانه وأن يقوم بدوره وعمله وأن ينهض في بناء هذا البلد. إن هذا التعطيل، إن هذه الجروح الدامية التي تقع بين أبناء البلد الواحد أمر لا يقره شرع ولا عقل ولا دين. ونحن ننادي إخواننا الآن أن ارجعوا إلى أماكنكم، يجب إخلاء الميدان في هذه اللحظة وليس بعدها. إن هذا التواجد وتلكم المواجهة لا ينبغي أن تكون بحال، إن هذه المواجهة ربما دعت إليها الحاجة لينصرف الناس. إن مثل هذا الميدان الحيوي مرفق مهم في وسط القاهرة، عندما يعتصم به الناس فترات ونرى ما السبب وما الداعي وما المردود الإيجابي لمثل ذلك. قلت بالأمس أراد القوم أن يبلغوا رسالة وقد وصلت، فلنقف عند هذا الحد ولا نتجاوزه ولا نتعداه. أقول للعقلاء: تفهموا الوضع القائم الآن إن هذه الأعمال قد يكون لها ما وراءها من أمور أخرى الله أعلم بها. إنني أحذر غاية الحذر من التواجد حتى هذه اللحظة في ميدان التحرير وعلى المتواجدين فيه سرعة الانصراف ليعود الأمن والهدوء إلى شوارع المدينة بصورة عامة، وليقوم الناس بأعمالهم، ولينصرف الجميع إلى قضاء حوائجهم التي فيها معاشهم ودينهم وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر سيؤثر ثلبا كثيرا على أمن هذا الوطن، ويعني نحن ندعو الله عز وجل أن يوفق المسؤولين الصادقين فيه إلى معالجة أيضا مثل هذه الأمور بحكمة وروية. ثم أما بعد، أعود إلى حديثنا عن الحديث الحبيب القريب إلى قلبي وإلى قلب كل مؤمن موحد. أذكر لأن هذا هو ختام حديث الباب أنني أتحدث عن باب يتعلق برد الإرجاء، ولعله طال العهد وذلك بسبب ما كنا فيه من أيام في حج بيت الله الحرام، وربما يعني جاء يوم السبت ولم نكن فيه ولم نظهر، كان يوم عرفة، وأيضا شغلت القناة بالنقل الحي المباشر لهذا اليوم العظيم المبارك الذي هو من أسعد أيام الدنيا على أهل الإيمان، ممن وقفوا أو شاهدوا عرفات أو لم يكونوا بها وصاموا لله عز وجل هذا اليوم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضله ومكانته: أحتسب على الله عز وجل صيام هذا اليوم أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. الشاهد أننا نتحدث عن الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، والمقصود به هنا إخراج الأعمال من الإيمان. وقد ذكر الإمام المحدث رحمه الله تعالى بعضا من الأحاديث الدالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وقد شرحت ذلك ووضحته في حينه، وبقي حديث واحد. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ليدلل به على ما أراد أن يبينه وأن يوضحه، وأيضا يدعم منهج أهل السنة به. هذا الحديث رواه بإسناده فقال: حدثنا أحمد بن حنبل. أعتقد إخواني الذين يحبون علم الحديث ويبحثون عن الرواه ويرغبون في التخصص في هذا الفن، وهو فن عظيم له رجاله وهو فن له مكانته، فقط أشير إلى أنه لما يقول حدثنا أحمد بن حنبل يعني أن أحمد بن حنبل رحمه الله من شيوخ الإمام أبي داود، وهذا يدل على فضل هذا الإمام أيضا لأنه أخذ من أئمة أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، من أئمة المذاهب الأربعة المتبوعين. إحنا عندنا أربعة مذاهب: مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذه مذاهب أئمة متبوعة، أئمتها وعلماؤها رجال، ولكن أي رجال؟ رجال فتح الله عليهن. الإمام أبو حنيفة رحمه الله صاحب نظر وفقه، الشافعي صاحب فقه وحديث، ومالك وأحمد بن حنبل، هؤلاء جميعا أئمة أعلام. أنا أسجل ثنائي عليهم في هذا المقام، وقد جاء ذكر واحد منهم هو من أعلامهم أيضا، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أبو داود يقول: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. أيضا ربما طال العهد شيئا ما أذكر بأمر نبهت عليه أكثر من مرة، إذا ذكر اسم التابعي هنا ترضينا عليه. هذه طريقة أهل الحديث، وفي الحقيقة هم حازوا قصب الشرف ونالوا أجرا عظيما لثنائهم أيضا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق علينا أن نثني عليهم. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله والله يا شيخ نحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتني له، جزاك الله خير.
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع عن بلد مصر وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين، جزاك الله خيرا.
لدي سؤالا يا شيخ.
تفضل.
شخص دخل المسجد.
نعم.
ووجد الناس يصلون المغرب والعشاء.
نعم.
جمعا، فدخل مع الجماعة ظانا منه أنهم يصلون المغرب.
نعم.
وهو لم يصلي المغرب، فإذا هم في صلاة العشاء.
نعم.
وقد أدرك ركعة، فلما انتهت الصلاة علم أن الصلاة التي يصلون هي العشاء، فقام وأتى بثلاث ركعات بنية العشاء ثم صلى المغرب بعد ذلك.
نعم.
هل يجب عليه إعادة صلاة العشاء؟
طيب حاضر.
وما هو المعمول للإنسان إذا وقع في مثل هذه الحالة؟
حاضر.
والسؤال الثاني.
نعم.
كيف أصلي السنن الرواتب التي بعد المغرب والعشاء إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء؟
طيب
حاضر. أسأل الله أن يرفع عن بلد على البلد مصر وسائر بلد المسلم هذه الفتن، وأسأل أن يطهر بلد مصر من سائر من كل ذنب. جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. شكر الله لك. أقول من الخير العميم والفضل العظيم نحن نترضى على الصحابة، لأن الله عز وجل أخبر برضاه عنهم في كتابه. يعني لا أريد أن أنا أذكر الآية التي وردت في صلح الحديبية، لأن البعض يقول ده إخبار الله عز وجل بأنه رضي عنهم، ده كانوا عددهم 1400 ولا 1500 فقط. لا، أنا سأذكر الآية الواردة في سورة التوبة. سورة التوبة يعني من بعد نزلت بعد العام الثامن من الهجرة النبوية، وفيها يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرنا الواحد منهم لطريقة علماء الحديث، طريقة علماء الحديث عندما كانوا يقرؤون، هذا ما تعلمناه عن مشايخنا وإمتنا من العلماء الحديث، إذا جينا نقرأ الحديث ورد اسم الصحابي إن احنا نذكر أو نقول رضي الله عنه، كما أنه إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى وجوبا. وجوبا يا من تقول بأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من علامات الحب الطاعة والاتباع، ده أمر معلوم. وأيضا إذا ذكر اسمه وجب وتعين على القائل والسامع أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. قد ورد وعيد شديد على من ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام أمامه ولم يصلي عليه. إذن أرجع فأقول صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا اتصال آخر. تفضل أخ عبد الغني. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو المغرب فاتني أو العصر.
نعم.
ودخل عليه الوقت اللي بعديه.
نعم.
فحضرتك الوقت إيه اللي أنا أعمل؟ أصلي الوقت مثلا الأول اللي واجب، ولا أصلي الوقت
العادة،
ولا إيه
بالضبط؟ طيب حاضر، تابع معي وستسمع الجواب إن شاء الله في نهاية الحلقة. بارك الله فيكم. هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذكره الإمام أبو داود في سننه، كما أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه تحت باب بعنوان باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ولفظه في صحيح مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما رواه الترمذي وغيره. شاهد حديث صحيح. طيب، لابد أن نشرحه. أولا نشرح الكلمات وبعدين نبين ماذا قال أهل العلم في هذا الحديث. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة هذا يقع على أنواع، ترك الصلاة يقع على أنواع. النوع الأول ترك جحد، وهذا ما سأبينه الآن بعد الاتصال. تفضل يا أخت نادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، نسألك، أنا عندي زوجي متوفي يوم 22 رمضان.
توفي متى؟
22 رمضان.
نعم.
أيوة. نبي نسأل على عدة يا شيخ، ونبي نسأل على ما حكم الزوج اللي قال لي وكان صليت أني معناها أنت طالق.
قال لك أنت طالق؟
إيه، نقول له صلي صلي، يقول لي مانيش نصلي أني، وكان صليت أنت طالق.
قال لك إن صليت فأنت طالق، إن صليت فأنت طالق؟
أيوة، قبل ما يتوفى يا شيخ.
هذا قبل ما يتوفى.
أيوة.
على كل حال، ما قاله انتهى، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. طيب، أقول ترك الصلاة على وجه التحديد يأتي على أنواع. أول شيء ترك جحد لوجوب الصلاة، يعني يأتي إنسان يقول الصلاة غير واجبة، ويكون نشأ في بيئة إسلامية ويعرف أن الصلاة من الفرائض والأركان، هذا يقول بإجماع الأمة يكون كافرا. لماذا؟ لأنه ترك أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولذلك ترك الصلاة. صلي يقول لا، الصلاة غير واجبة، أنا لا أرى وجوب الصلاة. في بيئة إسلامية مثل هذه البيئة لا يصلح منه ذلك. طيب، مع الأخ أيمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمعت يا شيخ، عايز أسأل حضرتك بس على الأحداث اللي بتحصل دلوقتي.
عن إيه؟
في ميدان التحرير يعني.
نعم.
وعايز أعرف رأي الإسلاميين إيه، لأن طبعا حضرتك عارف إن كانت في امبارح جمعة للإسلاميين بسبب الوثيقة اللي بيعملها المجلس العسكري وسبب الأمور الاقتصادية. فعايزين نعرف رأي المشايخ في الموضوع ده.
أنت تابعت معي بداية الحلقة؟
لا والله، أنا لسه.
أنا تحدثت عن هذا في بداية الحلقة، ولكن لا حرج إن أنا أبين لك إن شاء الله بإذن الله. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا إزي حضرتك؟
اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حساب بس، إن أنا كل ما أقول لزوجي يعني يصلي وكده هو يتضايق مني. ويعني يحصل مشكلة والكلام ده، وبعد كده يعني من ساعة لقيت كده كنت بقول له روح صلي في الجامعة، كده قال عليا طريقة من رايح الجامعة. وما راحش يصلي في البيت، وراح تاني يوم صلي في الجامعة. وساعتها أنا قعدت راضي فيه وكده عشان بيتي وولادي، وإن أنا يعني ما حصلش مشكلة وأسيب البيت وكده، إن أنا ما أقولوش تاني كلمة صلي وكده، وهو يصلي من نفسه.
نعم.
فأنا كنت عايزة أسأل حضرتك وأسألك الدعاء يا فضيلة الشيخ.
ربنا يوفق له وإياكي ويهدينا وإياه سبيل الصراط المستقيم وللتمسك بالدين. أخت عابدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، في حج السنة دي لما كنا مع الحملة،
نعم،
صلينا أولا تعجلوا في يومين، وإحنا كنا قاعدين عندنا يوم زيادة، يعني كان يعني تعجلنا في يومين، بس كان بسبب إن الجزء من الحملة هيسافر برا.
نعم.
ففي الحكم. وتاني حاجة، كان عندنا في المخيم بنقعد بس لحد الساعة 12 ونص الليل، لأن قال كل حملتين يتناوبوا على المخيم، فما صحة الشيء ده. يعني إحنا كنا بدنا إن إحنا نقعد يعني حتى الرمي جمرة العقبة الكبرى كان حصل يعني يوم النحر الساعة 1:30 صباحا.
نعم رميت جمرة عقبة الكبرى 1:30 صباحا. طيب حاضر سأجيبك بالتفصيل عن هذه المسائل إن شاء الله في نهاية الحلقة.
يعني عمرنا ما بيتنا أكتر يعني كنا دايما يودونا في أيام التشريق الساعة 6 يعني المغرب ونمشي 12:30 إن كان في حملة تانية تتناوب على نفس المخيم.
يعني وتخرجون من منى؟
كنا نخرج من منى نرجع على السكن.
ترجعوا فين؟
مش إحنا بس كل كان الحملات البحرانية نفس هاللون يعني.
يعني تخرجون من منى؟
نخرج من منى 12:30 في الليل.
نعم
يعني قالوا احنا اخذنا نص الليل لان كان في حمله ثانيه تاخد من 12 ونص لحد الفجر.
طيب حاضر.
كمان ان هم تعجلوا في يومين رغم ان احنا قعدنا يوم زياده فيعني احنا ما كانش بايدنا ان احنا نتعجل كان بايدنا ان احنا ثالث ايام التشريق نرمي فهو قالوا لا اسمع علينا بس كنا احنا موجودين يعني موجودين في مكه. والسؤال الثالث طواف الوداع انا عملت طواف الوداع احنا سافرنا يوم الخميس في الليل وانا عملت طواف الوداع الخميس صباحا.
لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟
عملته بعد الفجر يعني صباحا بعد شروق الشمس.
ايه اسباب طلعت مسافره في الليل؟
ان احنا مرتبطين بالحمله.
طيب
يعني اللي هم جم عملوه بعدين يعني انا عملته انا فضلت قاعده في الحرم لحد الفجر وبعد الفجر اعتنيت بامي لانها كانت يعني ما بتعمل طواف لازم على ويل شير وبعدين نزلت يعني كان بعد شروق الشمس عملت الطواف مالي لاني ما كنت اقدر كنت مريضه وما اقدر احتمل ان انا اعمل معاهم الطواف الساعه 8 صباحا او 9 هم عملوا الساعه 10 صباحا.
طيب
قعدنا للسكن ونمنا يعني نمنا ساعتين وقمنا بعد كده اتغدينا وبعدين يعني مشينا بعد يعني على المغرب كده.
طيب
والسؤال الثالث ايه هي علامات الحج المبرور ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل الحج وان السعي بتاعنا كان مقبول من ربنا؟
حاضر.
ايه علامات الحج المبرور؟
حاضر
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك. طيب أرجع إلى إخواني وأود منهم أن يعني ينتبهوا معي إلى هذا الكلام لدقته وحتى لا يفهم أحد يعني كلاما أيضا نحن لا نعنيه ولا نريده. حديث واضح بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فأنا أشرح الآن ما هو الترك إذن الذي يعني يطلق عليه الكفر دون خلاف. ترك الجحود بأن يجحد الإنسان الصلاة كفريضة يقول لا الصلاة غير ليست من أركان الإسلام ليست فرضا أقوم بها لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا في الحقيقة لا شك أنه بهذا طالما أنه في بيئة إسلامية وينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة ده بإجماع الأمة. الكلام ده اللي نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الخطابي اللي هو شارح سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. يعني هذا ليس من عندي وإنما هذا من كلام أئمة أهل العلم المعتبرين رحمهم الله. طيب معنا اتصال. تفضل تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. شو
رأيك
لو سمحت ارفع صوتك شوي.
شيخنا الذبائح الرافضة تؤكل لو ما تؤكل؟
الايه؟
ذبائح الرافضة الشيعة.
ذبائح الرافضة؟
نعم 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 شيخنا
نعم
عليه حلال ام غير حلال؟
طيب حاضر
جزاك الله خير شيخنا.
وياك أخ محمد. السلام عليكم.
على سلامتك. إني أحبك بالله فيه.
أحبك الله حتى إني لا. جزاك الله خيرا.
عايز حضرتك أتعلمك بالله أن تدعو لأخويا وليد مسعود بالهداية والثبات.
طيب.
هو في كرب فأسأل الله أن يرفع عنه فأتعلمك بالله أن تدعو له.
يا رب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه سواء السبيل وأن يثبتنا وإياكم على الحق والطريق القويم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا مولانا.
وفيكم بارك.
جزاك الله خيرا يا مولانا. لو سمحت يا مولانا بعد إذنك ما حكم من عهد الله على يعني ما حكم من عهد الله على شيء اللي يفعله ثم بعد كده فعل يعني. وبعد إذنك كنت عايز أعرف الحكم في او الفتوى اللي صدرت بخصوص التدخين يعني او الحكم فيه يعني.
اه
بارك الله فيك يا مولانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اذا ارجع فاقول بان النوع الاول من انواع ترك الصلاه اللي يكفر به الانسان ان يجحد الانسان الصلاه، وده امر متفق عليه ونص الحديث او ظاهر الحديث يؤيده. في نوع ثاني ايضا من انواع الترك كما ذكر العلماء، هو ترك النسيان. يعني مثلا الانسان كان في مكان ما واذن للصلاه، اذن للصلاه، فقال انا ساقوم اصلي، ينهي ما بيديه او يذهب الى المكان الذي سيتوضا. بعدين جاءه انسان فشغله بقضيه من القضايا او مساله من المسائل مثلا، فنسي ان يصلي الصلاه لوقتها نسيان. هذا لا يكفر ترك، ولكن لا يكفر باجماع الامه ايضا. باجماع الامه لا يكفر، يعني عكس الاول. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا اخ عبد الله.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
ما حكم رجل اثناء نهار رمضان يعني قام بمقدمات الجماع مع زوجته دون ان يفعل بها فعل الزوج بزوجته؟ مع العلم انه لا يقدر على صيام شهرين متتابعين.
يعني هل هو جمعها يا اخي بارك الله فيك؟
نعم. لا 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 يا شيخ.
طيب خلاص
ما جمعها. مقدمات الجماع يعني شبه حضرتك فاهم.
طيب طيب انت تابع معه بس سيجيبك ان شاء الله في نهايه الحلقه.
حاضر.
إذا النوع الثاني من الترك اللي هو عكس الأول اللي لا يكفر صاحبه باتفاق، أن ينسى الإنسان صلاة ولم يصلها. النوع الثالث من أنواع الترك، وهذا الذي اختلف فيه العلماء، اللي هو أن يتركها عمدا غير جاحد لها، ولكن ربما من باب التكاسل. أولا ده يختلف عن الأمرين الأولين. الأمر الأول ده بيجحدها وهو في بيئة إسلامية معلومة عنده من الدين بالضرورة. الأمر الثاني يتركها نسيانا. هذا بقى إيه؟ يتركها وهو لا يجحد وجوبها وغير ناس لها. ده يعني صيغة جديدة أو موقف جديد أو أمر ثالث جديد. الحقيقة هذا اللي اختلف فيه أهل العلم. بعضهم قال بأن هذا الحديث يطبق عليه مباشرة، وربما يستدل بأحاديث أيضا كحديث صحيح مسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ويقول لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها بيان لذلك. وقالوا إحنا نأخذ بظواهر الأحاديث ونقول حتى اللي ترك الصلاة تكاسلا ينطبق عليه الحكم. قابل هذا القول فريق من أهل العلم أيضا، وقالوا لا، اللي بيدخل الإسلام ويشهد لا وحدانية ونبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة خلاص ده مسلم. طب ترك الصلاة إخواني وهي من أعظم أركان الإسلام؟ قالوا هو في هذه الحالة فيه وعيد شديد عليه ولكنه لا يكفر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لخطبة العيد، السنة خطبة أم خطبتين؟
حاضر.
وبالنسبة لعنا في تونس ماذا عن تلاوات في السمعة، في سمعة المسجد في المصدح معناها يسمع عموم الناس، هل هذا جائز؟
أعيد السؤال ثاني بهدوء كده، لم أفهم كلامك الله يكرمك.
بالنسبة عندنا في تونس
ها.
نضع التلاوات تلاوات القرآن في المصدح في السمعة في سمعة المسجد.
تقرؤون القرآن في المسجد؟
لا في السمعة في مصدح السمعة.
في يعني ايه السمعة؟
اي نعم.
يعني ايه في السمعة؟ يعني فهمنا اياها.
في صومعة الجامع.
صومعة طيب تقرؤون القرآن
عموم الناس.
في صومعة في المسجد
يسمعها عموم الناس معناها على من من الناس.
نعم.
هل هذا جائز ام لا؟
يعني القراءة عادية منكم يعني ولا ايه كيف؟
لا مش منا، من أحد المشايخ معناها.
يعني أحد المشايخ يجلس في صومعة ويقرأ القرآن؟
لا أسرت أنا ضاع من العموم تسمع الناس
والله ما
شريط لأحد المشايخ المعروفين
نعم نعم. متى يكون الله يكرمك هذا القراءة؟
قبل صلاة الجمعة.
نعم خلاص فهمتها الله يكرمك.
وأحيانا ما بعد إقامة نسمع الناس إقامة الصلاة.
طيب حاضر 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 حاضر. تابع معي تسمع الجواب إن شاء الله بارك الله فيك. التقسيم الثالث لأنواع الترك، أعني ترك الصلاة بعد ترك الجحود وترك النسيان، ترك الصلاة تكاسلا مقرا بوجوبها وغير ناس لها، ده اللي اختلف فيه العلماء كما ذكرت. والعلماء الكبار الأئمة الأعلام مش احنا اليوم، هم اللي اختلفوا في المسألة دي. وقد ذكر الشيخ سيد سابق في فقه السنة رحمه الله في أول حديثه في كتاب الصلاة من كتاب فقه السنة خلاف الناشئ أو الدائر بين عالمين من أعلام هذه الأمة، إمامين عظيمين من أئمة الإسلام المتبوعين، وما دار من حوار ومناقشة بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رحم الله الجميع. وابن القيم رحمه الله تعرض لهذه المسألة في كتابه الصلاة وتحدث فيها طويلا، والمسألة يعني فيها خلاف كما ذكرت طويل. وذهب الفريق الثاني اللي هو قال بإني لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا، وقالوا إن الحديث هذا يحمل على الإغلاظ له والوعيد الشديد على تارك الصلاة. وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يظن البعض إن إحنا بنكفر عموم المسلمين، ما بعض الناس بيقولوا والله أنتم متشددين وتكفروا عموم المسلمين. أبدا. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت.
تفضلي.
ماذا تقول في أب وأم وأخوات؟ إخواتي وأبويا وأمي لا يصلون، وأنا متأذية جدا وبعد بديهم كتير بس ما بيستجبوش ليا ومش عارفة أعمل إيه.
طيب حاضر.
وسؤال تاني وعدتك.
تفضلي.
أمي بتقف قدامنا وهي عارية،
طيب
جزاك الله خير.
طب أنا مضطر جزاك الله خير. يعني أختنا إيمان ليه؟ لأن سؤالها يتعلق بموضوع الحلقة الآن ونتكلم عن ترك الصلاة. ذكرت بأن البيئة عموما اللي حولها من أب وأم وأخ وأخت وغير ذلك لا يصلون، هذه في الحقيقة جريمة عظمى يا إخواني. ولهذا الذي أنا أريد أن أذكره الآن، يعني أنا أريد أن أذكر زبدة الخلاف الواقع من أهل العلم الآن، مش مسألة بقى أن ترك الصلاة كافر أو غير كافر، لا لا, لا أريد أن أنا يعني أخرج أو أختار قولا الآن في مثل هذا، ولكن سأذكر لكم كلاما وجيها لأحد أئمة الإسلام في ذلك وإن شاء الله أنتم تقتنعون به. هل يعني ترك الصلاة تكاسلا؟ ده العلماء قالوا نعمل فيه يستتاب، نقول له إحنا بنسيبك ثلاثة أيام عشان تصلي، وإذا لم تصلي قتلناك، لأن إحنا بنعاقبك على هذا وعلشان أمثالك يصلون. هنا بنتساءل لو أن رجلا استتيب وقيل له صلي وإلا سينفذ فيك الحد ثم لا يصلي، هل يتوقع أن يكون هذا أصلا من المسلمين؟ مش بقى هنا ليه ترك الصلاة فقط، لا، ده بعض أئمة الإسلام كابن تيمية كل ده زنديق أصلا، لم يدخل الإيمان فين؟ لم يدخل الإيمان في قلبه. طيب مع اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أم أحمد. تفضلي.
سيدنا الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
انا كان عليا يعني زمان ايام صيام عليا يعني ايام في شهر رمضان،
نعم،
بس يعني مش سهل ايام دي، بس صمت كثير منها بس برضو حاسس ان علي ايام دين، فانا بقضي منها بس برضو مش عارفه اذا كنت وفيتها ولا
لا. مش عارفه ايه الصوت يا اخواني هنا،
مش عارفه اذا كانت الايام دي يعني استوفى.
ما تعرفيش عدد الايام؟
انا بدل الدين عليها ولا
لا تعرفين عدد الايام؟
ما عرفاش عدد الايام.
طيب حاضر. تابع معي وانا اقول لك مخرج ان شاء الله. حاضر. إذن يعني اللي يترك الصلاة بالكلية لا يتخيل يعني لا يركع لله ركعة. ربه خلقه ورزقه وسواه وتفضل عليه، وهو الذي أحياه وهو الذي يميته وهو الذي سيبعثه، ثم بعد ذلك لا يركع لله ركعة؟ لا يتصور أن يكون أصلا من أهل الإيمان. يعني العلماء يقولون من صلى وترك ده يعني مسلم، ما خرج من الإيمان. إنما لا يتوقع أن يوجد رجل لا يصلي بالكلية وبعدين يقول أنا مؤمن. ما علامة الإيمان إذن في قلبه؟ هذا لا شك أن إيمانه مدخول، وفيه شك عظيم جدا. وعلى كل حال هذا الحديث خلينا نأخذ من أحاديث الوعيد الشديد، وندعو الأمة كلها إلى عدم التفريط في الصلاة. وهنا يعني أنتهز فرصة مناسبة إن أنا أنادي عموم الأمة بأن يأخذ كل واحد منا بيد أخيه لكي يؤدي هذه الفريضة العظيمة لله تعالى. وعلى الوالدين وعلى كل مسؤول يتقي ربه سبحانه وتعالى في تعليم أولاده وبناته الصلاة. كل مسؤول في مصلحة حكومية عليه ألا يضيع وقت الصلاة. ما في مانع عندنا احنا بناخد يعني في المدارس في فسحة لي يعني يقضي فيها الطلاب شأنهم كيأكلون أمرا أو ما إلى ذلك، لماذا لا نعطي 10 دقائق حتى في مصالحنا الحكومية؟ إن كان على الأقل سيخرج وقت الصلاة ونحن لم نصلي. ولذلك نحن نود أن احنا نعيش بيئة إسلامية ترعى هذه الحقوق وتقيم هذه الشعائر لله تبارك وتعالى. الشاهد المؤلف ساق الحديث تحت باب في رد الإرجاء. لماذا؟ لماذا ساق هذا الحديث؟ هو في الحقيقة ساق هذا الحديث ليبين أن الصلاة وهي عمل من الإيمان. الصلاة دي إيه؟ عمل نقوم به. يعني الإيمان ليس مجرد ما قام في القلب، وإنما الإيمان ما قام في القلب وصدقه اللسان وفعلته الجوارح والأركان. هذا هو الإيمان. الإيمان إذن كما سبق أن قلت اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا الحديث تحت هذا الباب ليبين أن هذه الأعمال من الإيمان، وأن تاركها يخرج بسبب تركه إياها عن الإيمان. وقد ذكرت التفصيل في نوع أنواع التروك في مثل هذا الحديث. حقيقة إخواني الكرام انتهى الباب الذي عقده المؤلف هنا رحمه الله في الرد على المرجئة، وسيبدأ في باب جديد بعنوان باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو داخل تحت القضية اللي احنا بنتحدث عنها الآن. غير أن هذا باب يحتاج إن شاء الله تعالى إلى وقت وفيه أحاديث متعددة، وربما يعني يستمر معنا حلقات، والوقت قد يضيق بي عن الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة. فأنا الآن سأجيب على الأسئلة الواردة إن شاء الله تعالى، وأبدأ بهذا الباب في اللقاء القادم. طيب تفضل. تفضل يا أختي إيمان.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت بس أنا عندي مشكلة بس، وبس أذن حضرتك في رقم التليفون الخاص بحضرتك.
طيب خذي من القناة الله يبارك فيك. عندي بعض الأسئلة اللي أراها مهمة تحتاج إلى أن أقف عندها. أخ يقول من المغرب، هو دخل المسجد وجد الناس يصلون المغرب والعشاء جمعا، فدخل الجماعة وما صلاش المغرب وهم يصلون العشاء، وهو يريد المغرب فوجدهم بيصلوا العشاء ركعة واحدة اللي صلاها مع الإمام جهرا. تبين له أن الإمام يصلي العشاء لأن الإمام سلم، فقام وأكمل صلاة العشاء. أنا أخذه هنا من سؤاله، هو يقول هو دخل مع الجماعة ولا يدري ماذا يصلون، ولكنه يريد صلاة المغرب، فلماذا ما اعتبر نيته هو؟ هو كان عليه في هذه الحالة جزاه الله خيرا إن هو يعني صلى معهم ركعة وهم جلسوا للتشهد، يقوم يأتي بركعة أخرى ويجلس للتشهد، ثم يأتي بثالثة ويسلم ثم يصلي العشاء بعد ذلك. ليه؟ لأنه دخل الصلاة بنية إيه؟ دخل الصلاة بنية المغرب، فالمفروض أنه يستمر على هذه النية. اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم في هذه الحالة لا يضر. واضح يا إخواني ولا لا؟ فكان عليه، هو أخطأ في هذا، عفى الله عنا وعنه. له سؤال آخر بيقول: كيف أصلي سنن الرواتب بين المغرب، سنن الرواتب سنة المغرب والعشاء، وأنا أصلي خلف إمام يجمع بين المغرب والعشاء؟ حقيقة اسمحوا لي، ده سؤال غريب لا يتأتى، ده لا يحدث أبدا، هذا لا يحدث أبدا. ليه؟ لأن يا أخي أنت بين حالتين، إما أن تكون مسافرا مع المسافرين وصليت وجمعت بين المغرب والعشاء وهذه سنة رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي سنة المغرب لا تجب عليك فهي ساقطة عنك، فلما تبحث عن صلاتها؟ صلاة المسافر الذي يقصر الصلاة ويجمع بين الصلوات لأنه جاد في السفر، هذا المسافر لا يلزمه أن يصلي من السنن الرواتب شيئا إلا ركعتي الفجر والوتر بس، ركعتي الفجر والوتر فقط لا غير. أما سنن الظهر الراتبة وسنن المغرب أو ركعتي المغرب الراتبة هذه لا تلزمه، وبالتالي بارك الله فيك إن كنت أنت مع المسافرين فلا يلزمك إذن أن تسأل كيف أصلي راتبة المغرب مع إمام يجمع بين المغرب والعشاء. وإن كنت مقيما، إن كنت مقيما فلا يلزمك الجامع، الإمام دعه يجمع يصلي المغرب وبعدين يقوم ليصلي العشاء، وأنت تعمل إيه؟ تشتغل بعد ذلك بالأوراد والأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم بعد ذلك تقوم تصلي سنة المغرب وتنتظر إلى أن يؤذن للعشاء فتصلي العشاء بعد ذلك بارك الله فيك. السؤال الثاني شبيه بالأول، من أخينا عبد الغني يقول: أنا فاتتني إما المغرب أو العصر مثلا، دخل الوقت الذي بعد ماذا أفعل؟ نقول له الصلاة بالترتيب بارك الله فيه، يعني اللي تفوته صلاة يستعد للصلاة الثانية بقى، يجي في أولها بدري يصلي قبل أن يعني يدخل الإمام في الفريضة. طيب هو جاء ودخل الإمام في الفريضة مثلا، هو مخير إن صلى الصلاة هذه مع الإمام، إن صلى هذه الصلاة مع الإمام ثم بعد ذلك أتى بما فاتته فهذا جائز. وإن دخل مثلا ليصلي صلاة التي فاتته خلف إمام لا يصليها فلا حرج، حتى لو فاتوا مثلا المغرب ودخل وراء إمام يصلي العشاء مثلا، فهو أراد أن يصلي المغرب ينوي المغرب ويأتي في الركعة الثالثة لا يقوم إلى الرابعة، يظل جالس يستغفر ويسبح إلى أن يتم هذا الإمام صلاته ويسلم، ثم يسلم بعده وبعدين يجيب صلاة العشاء. فالحمد لله الأمر في سعة، ولو أتى بفعل من هذه الأفعال فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أيمن جزاه الله خيرا بيسأل عن رأي المشايخ في ما يحدث الآن في ميدان التحرير. حقيقة أنا في بداية اللقاء تكلمت عن هذه المسألة وبينت وقلت قولي، وهذا أعرف أن ده رأي المشايخ وعلى رأسنا فضيلة الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان وغيره من المشايخ اللي يظهرون على هذه القناة في الحقيقة يدعون ويسعون بالفعل وبالقول إلى تهدئة الأوضاع وسلامة أمن الوطن. وإن بقى اتهمنا الناس بما اتهمونا به، احنا لن نبحث عن أقوال الناس، ولا شك أن الناس قد يظلم بعضهم بعضا، ولكن نحن على كل حال حتى من أساء إلينا لا نرد عليه الإساءة بالإساءة، ولكن احنا تعلمنا الأدب، تعلمنا الأدب، اللي يسيء نحسن إليه، وهذه وصية ربانية قرآنية ووصية نبوية أيضا واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ده رأي المشايخ في قناة الرحمة. وأمس كما قلت وذكرت يا إخواني ما يحدث الآن دي فوضى تؤثر سلبا على وضع البلاد من النواحي المختلفة المتعددة، وقد عددت ذلك ولا داعي لذكرها الآن. المهم الإنكار الآن هو. أمس أنا سئلت كما ذكرت وقلت لإخواني في هذه القناة وعبر شاشتها، هل ترى الاعتصام وعدم الانصراف؟ قلت لا. اللي تواجدوا بالأمس في الميدان أرادوا إبلاغ المسؤولين رسالة وتمت والحمد لله، خلاص نرجع الأمر على ما هو عليه، يرجع الأمر على ما هو عليه. نريد الهدوء إلى الشارع المصري، نريد الطمأنينة، نريد انصراف الناس إلى العمل، نريد أن احنا نترك الأيام التي هي مقبلة علينا، وهي مسألة حساسة جدا، مسألة الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب التي ستستمر فترة لأنها على مراحل متعددة كما تعلمون، وبعد ذلك يعني تشكل لجنة لصياغة الدستور، وبعد ذلك احنا ننتظر أن تسلم السلطة كما وعد المجلس العسكري في ذلك، وهذا ما يطالب الناس به. ولابد أن نهدأ في الطلب وأن نهدأ في العرض وأن نترك يعني نوصل أصواتنا، ده أمر ضروري، الصوت يصل ونعلم ونبلغ ونبين، وها نحن نبين الآن ونطلب، ثم بعد ذلك نترك الأمور لتسير سيرا طبيعيا حتى يعني لا تهتز البلاد ويهتز اقتصادها أكثر ويضيع أمنها. ثم بعد ذلك يعني الحاصل الآن أليست فيه مواجهة بين أبناء الشعب الواحد؟ الحاصل في الميدان الآن بين أبناء مصر، بين أبناء الأمة الواحدة، والله يعز علي أنا شخصيا أن يخدش إنسان ولو خدش أن يسيره، مش تزهق روح إنسان ولا يصاب بجرح عميق أو ربما يحتاج إلى إجراء عملية أو غير ذلك، لا والله ده أقل شيء يسيئنا ولا نريده، وده رأي المشايخ وأنا أعبر عنه، لأننا بفضل الله عز وجل على منهج واحد، ونحن إخوة ندرس مع المشايخ ونلتقي بهم ونستمع بهم ونتشاور، ولعلكم تسمعون عن البيانات التي تخرج ممهورة يعني مختومة أو مذكور أسماء فيها أهل العلم من المشايخ المعروفين بالخير والفضل والورع والعلم، ولا أزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، غاية الأمر نحن نسأل الله عز وجل التوفيق لهذه البلاد وما يدور فيها وما يحدث فيها. أختنا أمة الله بتقول بأنها بتقول لزوجها صلي فبيتضايق، وبعدين يقول لها علي الطلاق لن أصلي في الجامع، ويقوم يصلي يعني في البيت. الحقيقة يعني كنا نود أن احنا نسمع منه ماذا يريد هو. أنا أعتقد مثل هذه الأيمانات أيمانات إن شاء الله فيها لغو، وإنت جزاك الله خيرا على حرصك على أن يقوم لله عز وجل بالصلاة، ده واجب على الأم. أنا قلت قبل قليل أن احنا ننصح الجميع وندعو الرجال والنساء إلى أمر بعضنا بعضا بالصلاة. الله عز وجل يخبر عن أهل الإيمان بأن بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما في سورة التوبة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الدعوة إلى إقامة الصلاة على رأس المعروف الذي يدعو إليه الناس. أنت جزاك الله خيرا، والحقيقة يا ليتك توجهيه إلى أن يستمع إلى أهل العلم والخير والفضل ويسألهم عن ذلك راغبيه في الصلاة وفيما عند رب العباد سبحانه، وتكلمي معه برفق ولي. ويعني أيضا أرى لعله من النافع المفيد أن أنت توجهي أحدا من أهل الخير والفضل ممن يثق فيهم أو يتكلم معهم، تكلمي معه ويعني دعيه أيضا يحثه على المحافظة على الصلاة. الأخت عبد لها عدة أسئلة تقول احنا تعجلنا في يومين فما الحكم؟ لا شيء عليك، قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، الحمد لله. تقول أيضا احنا كنا بنجلس إلى ما بعد منتصف الليل ونخرج من المعسكر للتناوب لأن المعسكر كان لا يكفي لجميع الحملة، احنا بنخرج وتيجي حملة تانية. الحقيقة أنا أعرف الضغط الموجود في منى اليوم، وضاقت منى بأهلها اليوم يعني لا تتحمل جميع الحجاج، الحجاج على كل حال يجتهدوا ويبقوا في منى، ولكن ما لم يجد مكانا أو أن كما في هذه الحالة يتناوب الناس على المكان، فأرى إن شاء الله تعالى أن نصف الليل يجزئ في هذه الحالة. ورمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد قبل الفجر هذا طبعا لا شك أن هي اللي بتسأل، وأنا أقول بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب معنا السؤال أختنا أم عمر، السلام عليكم. تفضلي يا أم عمر.
أنا بابايا متوفى من حوالي 10 سنين وجاتني صدمة عصبية، فكل ما
لو سمحت افصلوا عندكم الله يرضى عليك، افصل عندك. نعم تفضلي.
سمعت حضرتك؟
تفضلي اسمعك.
بابايا متوفى من فترة كده، فساعة توفى جاتني صدمة عصبية فما بقدرش اصلي، كل ما اجي اصلي احس نفسي ان انا هموت وبخايفه من الصلاه.
اه
بس صليت فرض ما بقدرش اصلي الثاني.
طيب حاضر، استمع لي الان، انا ساجيب عليك الان. نعم. يا إخواني، يا أختنا اللي بتقول بأنها تتصدمة عصبية وخايفة من الصلاة لما تيجي تصلي، إحنا على كل حال ده كله من الشيطان، وإحنا نترك ذلك ونعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى. إلزام الذكر والاستغفار والدعاء، ونحن ندعو لك أن ييسر الله عز وجل أمرك ويذهب عنك ما نزل بك. يا إخواني، أنا في بداية الحلقة شاهدت بنفسي ما يدور في ميدان التحرير، والآن زاد الأمر صعوبة فيما علمت. نحن نوجه نداء، وقد وجهته في بداية هذه الحلقة، حرصا على هذه الأمة، حرصا على هذا الشعب. أخونا سألني بيقول رأي المشايخ، قلت لم تسمع لا، قال لا، هذا رأي المشايخ ذكرته. هذه فوضى عارمة، إن القائمين اليوم والله آثمون، عندما يعني يفتحون الباب لنوع من أنواع الفوضى وربما الاقتتال وضرب بعضهم بعضا، هذه مسألة قد تسبب قلاقل لهذه الأمة وتدعو غيرها إلى أن يتدخل في شؤونها. ونحن والله من هذا المنبر الإعلامي العظيم، وهي الرحمة وهي داعية إلى الرحمة، ننادي ونرفع أصواتنا. وقلت من قبل ارجعوا إلى أماكنكم واتركوا هذا الميدان. هذا في الحقيقة اليوم وما يحدث الآن هذا من لون من ألوان الفساد الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا عقلاء هذه الأمة من المؤمنين وغيرهم. أريد نحتكم إلى العقل، من يرضى بهذه الأفعال الآن؟ من يرضى بأن يجرح الإنسان أو يسيل دمه أو يمرض أو يقتل بين أبناء الشعب الواحد؟ وماذا يريد هؤلاء من هذه الأمة؟ احنا قلنا رسالة وصلناها وأعلناها من قبل، رسالة وصلناها وأعلناها من قبل، ولنا بفضل الله عز وجل بيانات في هذا، فيها كبار أئمة أهل العلم والمشايخ، شيخ محمد حسان، شيخ محمد يعقوب، شيخ مصطفى العدوي، دكتور جمال المراكبي وغير هؤلاء من إخواننا الفضلاء. وها نحن نتحدث اليوم، والله إن ما يحدث في الميدان الآن لا شك أنه يعني يؤثر في كل مسلم غيور على هذا البلد محب الله. لا أظن أن الذين يفعلون هذه الأفعال الآن يريدون خيرا بهذه البلاد، ما أعتقد ولا أرى هذا أبدا. كيف يكون الخير أو كيف يأتي الخير من وراء مثل هذه الأفعال التي يسال فيها الدم؟ يا إخواني، الجيش والشرطة والشعب، هؤلاء جميعا أبناء بلد واحد، أبناء أمة واحدة، هؤلاء كلهم يدينون لله عز وجل بالتوحيد والإيمان، وإن دخل دخيل فحسابه على رب العباد. إنما يعني كيف يكون ذلك وكيف يقع هذا من عقلاء الأمة؟ كيف يواجه الأخ أخاه في ميدان التحرير الآن؟ إن الجيش اليوم هو من أبناء هذا الوطن، وإن الجيش لقد كانت له مواقف نحن شدنا بها من قبل، ولا بد من أن يعني نعطي للناس حسناتهم وأن نشيد بهم وأن نذكر ما عندهم من البر والخير والمعروف. هذا واجب علينا لنرد الحق إلى أهله. فيجي بعد كده نقف أمام هذا الجيش الذي يعني وقف موقفا عظيما جدا أثناء ما اجتمعت الملايين في ميدان التحرير وغير ذلك من سائر بعض المدن في هذه البلاد، ولو تدخل الجيش لسالت أنهار من الدماء كما وقع الحال في ليبيا وكما هو دائر اليوم في سوريا. بعد ذلك نواجه جيشنا نحن، هذا الجيش اللي يحمي بعد الله أرضنا وبلادنا والمفروض أنه يدافع عنا، نقف أمامه ونتصدى له ونرمي في وجهه الحجارة ونضربه من هنا ومن هناك؟ وعلى والسؤال اللي أطرحه وقد طرحته من قبل، لحساب من وماذا يريد هؤلاء؟ احنا قلنا كانت هناك مطالب، رغب القوم أن تتم الانتخابات في موضعها الصحيح وأن تسلم البلاد إلى سلطة مدنية، وانتهت القضية ورفعنا أصواتنا ووصلت الأصوات. وبالنسبة لي أيضا الوثيقة اللي كانت مطروحة طبعا عرفنا نحن رأي المجلس العسكري فيها وغير ذلك، فهناك استجابة. إذن فلماذا هذه الأفعال؟ الموجودون اليوم لا أظن أبدا أنهم يريدون خيرا بهذه البلاد، لا شك أنه ربما تكون لهم مآرب، إما أن يتدخل أجنبي أو أن تحدث أمور أخرى تؤجل استقرار هذا البلد وقيام دولة ترعى شأنه وتقوم عليه. احنا اليوم يعني نعيش في عصر بلطجة، نريد دولة لابد أن تقام كي تدافع عن هذه الأمة وكي تسعى بها إلى مصاف الأمم المتقدمة في جميع مجالات الحياة، وعلى رأس ذلك أن ترعى هذا الدين وأن ترعى كل من هو قائم على هذه البلد من المؤمنين وغير المؤمنين. مؤمن ليس عنده اعتداء على الآخرين، ليس عنده اعتداء على الآخرين. أنادي مرة أخرى وأناشد عقلاء الأمة، أنادي جميع الأحزاب والأطياف بكل ما لديهم بأن يتقوا الله عز وجل في هذا البلد، في الحرص عليه، في الخوف عليه، في السعي إلى أمنه، إلى ارتفاع اقتصاده. عندما تتعطل البلاد بهذه الصورة ستخرب، وسندفع غيرنا إلى أن يدخل علينا، وبعدين احنا نقول والله نحن الذين تسببنا في ذلك. أيها المؤمنون، هذا كلامنا وهذا رأينا، وده مش كلامي أنا، أضم هذا الصوت وأعرف أن إخواني الفضلاء من مشايخ هذه القناة يوافقونني على ذلك، وأشرت إليكم أننا جميعا على منهج واحد قائم. احنا بنلتقي بفضل الله عز وجل، لنا لقاءات دورية ونتشاور في هذه القضايا، وأعرف عقل إخواني وهمتهم العالية إلى جانب رحمتهم المتناهية على هذا الشعب وعلى هذه الأمة. احنا جميعا نحرص على الخير، نحرص على الأمن، نحرص على السلامة، ندعو إلى استقرار هذا الوطن. وده اللي دافعنا ان احنا نشيد احيانا بمن يقوم بهذا البلد حتى في مرحلتنا الحالية، لان كل من ساعد في هذا البلد وساعد على أمني واستقراري ووقف إلى جوار شعبه، نحن نقف إلى جواره وندعو الله له بالتوفيق. وإحنا في كده ما بندهنش. بعض الناس يقول لك والله ده الشيخ الفلاني كان له موقف ثم تغير. تغير موقف إيه يا إخواني؟ اعقلوا بارك الله فيكم. على كل حال يعني المخرج عمال يناديني من قبل من فترة، انتهى وقت البرنامج، فأكف عن الحديث، وأنا والله قلبي يعني ينطعب لما يحدث الآن، ولا أجد من سبيل إلا أن أتوجه إلى الله عز وجل أن يفك عنا هذا الأمر وأن يذهب عنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أهل هذه البلاد من أهل الخير والفضل على ثقة في الله عز وجل، وأن يرشدهم ربنا إلى الصواب وإلى الحلول النافعة الناجحة التي تستقر بها هذه الديار وينفع الله عز وجل بها البلاد والعباد. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا،
حر
يشرب في مكولة أحلام، يشرب في مكولة أخبار، يشرب في مكولة تطبح ولا من في مكولة، وأنا وأنت نشرب في مكولة من إمتى؟ من المرة الأولى في الآخر سنة
في مكولة إمتى لك عطشان؟
شركة رنة، اطلب واتمنى. لأول مرة في مصر خصم خاص جدا، اللاصقة السحرية ب 89 جنيه دلوقتي. شركة رنة بتقدم عروض وخصومات وتحدي. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية ب 89 جنيه دلوقتي. شركة رنة بتقدم عروض وخصومات وتحدي. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم من الآن. وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%. يلا اتصلوا الآن على
011-22-86-39 أو 014-7-34-28-4.
لتحصلوا على اللاصقة السحرية بسعر رائع فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصلوا لتحصلوا على علبة بها 10 لاصقات سحرية.
والمفاجأة، لو طلبت علبتين هتحصل عليهم ب 149 جنيه، يعني هتحصل على خصم حقيقي 30 جنيه.
شركة رنة، اطلب واتمنى.
سنن الحبيب محمد